الأخلاق. عندما يصدر هذا الفعل المستقبح من إنسان متلبس بلباس الحياة، تراه يتغير لونه ويخجل من فعلته أو قوله. فإذا كان مستترا بلباس الحياة، أي اتخذه درعا وغطاء، آنذاك لا يرى الناس عيوبه وقبائح أقواله وأفعاله، لأن الحياء سيكون مانعا له في مسيرة الإقدام على هذه الأمور، وبالتالي يجنبه الوقوع في مواقف محرجة أو مذمومة. وفي الحقيقة أن الحياء يدفع الإنسان إلى تهذيب نفسه وتنقيتها من العيوب، فكلما ازداد حياء المرء سعى إلى الكمال والفضيلة، فيقل ارتكابه للأخطاء والعيوب حتى يكاد يصبح خاليا منها، وبالتالي لا يرى الناس له عيبا. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وهذه هي صفات أولياء الله وأنبيائه، فالغير يرتكب المكروه وهم يستحون على فعل الغير، لأنه لا يناسب الخلق الإنساني أن يرتكب الخطا في الساحة الربوبية.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وكما تعلمون فإن الحياء خلق كريم قلبي من أخلاق القلوب، يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويزجر عن قبيحها وسفسافها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للأنصاري الذي كان يعظ أخاه في الحياء، يعني يعظه في ترك الحياء، يقول له: دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني دعه يستحي، لأن الحياء من الإيمان. وفي لفظ آخر: الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه يزجر عن القبائح ويمنع من سيء الأخلاق، فهو خير كله. والحياء يستر عيوب الإنسان ونقائصه عن أعين الناس، ويمنعه من ارتكاب الأفعال والأقوال القبيحة، ويدفعه إلى تهذيب نفسه والتحدي بالفضائل، ويكسب احترام الناس وتقديرهم. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كما أشرنا في الحديث السابق كان يستحي أن يباشر أصحابه أو يقابلهم بما لا يحسن، وكان طيب المحادثة كريم الأخلاق، وكان يستحي أن يصدر منهم شيئا يخالف الأخلاق الكريمة والآداب الصالحة. ومحبة الإخوان وإكرامهم وما يقدح في ذلك، فهو يحبب إلى أصحابه ويحب لهم الخير، ويباشرهم بالكلمات الطيبة والألفاظ الحسنة والدعوات الطيبة، يتألفهم على الإسلام، ويستنزف ما في القلوب من الوحشة أو الكراهية للحق أو المجالسة. فكلما جاء الحياء في طريق نفع الأمة، لأنه يزجر عن القبائح وعن سيء الكلام وعن سيء المحادثة، ويعين على طيب الكلام وحسن الأسلوب وطيب المحادثة وحسن المعاملة. أما الذي يمنعك من الحق ومن قول الحق والصدع بالحق، هذا لا يسمى حياء، هذا يسمى ضعفا ويسمى عجزا، وإنما الحياء الذي يعينك على الخير ويمنعك من القبائح ويعينك على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وطيب الكلام وحسن المحادثة وكرم الضيافة وغير هذه، هذا هو الحياء. أما حياء يمنعك من قول الحق ويثبطك عن قول الحق ويجرئك على قول الباطل، فهذا ليس بحياء ولكنه ضعف وعاز. عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم لأصحاب: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، لكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا معنى الحياء الواقعي، ترك المعاصي والتحلي بالأخلاق والأوامر الإلهية. وفي قصة موسى واستسقائه لابنتي شعيب، عندما جاءت إحداهما تدعوه إلى البيت بطلب من شعيب عليه السلام على نبينا، في قوله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هو الخجل والاحتشام الذي يظهر على المرأة في مشيتها وكلامها وتصرفاتها بالستر والتخفي، مستترة بكم قميصها، وهذا يدل على أنها كانت متسترة ساترة لجسمها، غير متبرجة ولا متكشفة، بالوقار والتأني لم تكن عاجلة في مشيتها ولا متبرجة في حركاتها، بل كانت تمشي بوقار وهدوء، وليست كالسلفع من النساء وهي الجريئة الوقحة. فالحياء والخجل هو المعنى الأصلي للاستحياء، فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصا في النساء. إذن فالحكمة ترشدنا إلى التحدي بالحياء. الحياء خلق رفيع وصفة حميدة، وهو من أهم أسباب صلاح الفرد والمجتمع، فمن تحلى بالحياء فقد ارتقى بنفسه وسمت أخلاقه وكسب محبة الناس واحترامهم. اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا حلاوة ودك وقربك، واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك، وأخلص نياتنا في معاملتك، فإنا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. دل الأنام على الإله محمد، دامت سعادة من بأحمد يصعد. دل الأنام على الإله محمد، دامت سعادة من بأحمد يصعد. دار له مأوى المحامد تحمد، دان الوجود به ومن هو أحمد. داوم على باب له تخيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكر الحبيب أحق ما يتأخذ، ذخرا ليوم بالنواصي يؤخذ. ذاك الشفيع لمن به يتعوذ، ذاك الذي بجنابه يستنقذ. ذلوا له ولبابه تغنيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. في الفضائل والحكم، في الحق والحقيقة. للبحر مد وجزر، وللقمر نقص وكمال، وللزمن صيف وشتاء، أما الحق فلا يحول ولا يزول ولا يتغير. في الخير، ما الخير صوم يذوب الصائمون له، ولا صلاة ولا صوف على الجسد، وإنما هو ترك الشر مطرحا، ونفضك الصدر من غل ومن حسد. في الأمثال، مثل لاتيني: بعدما تشيب الرذائل يبقى البخل شابا. وحسن الختام مثل عربي: اتقوا من تبغضه قلوبكم.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله عما
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد هل من بشر
مثل محمد
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد هل من بشر
مثل محمد
هل من بشر
مثل محمد
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية
بسم الله الرحمن الرحيم أحبة المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة والابن الثاني تم إعدامه والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. لم يبق من العائلة إلا ثلاث ثواكل مفجوعات وأب مثقل بأشد الأوجاع والجروح. قضى مع ابنته شيماء شوطا قاسيا من التحقيق والتعذيب على يد جلاوزة أمن السلطة الصدامية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. فجر اليوم التالي استأنف النقيب مع أبي عادل وابنته شيماء جولة جديدة، وقد أبقياهما كما كانا في غرفة التحقيق موثقين. كان ليلا طويلا لم يشعرا به، لأن سواد غرفة التحقيق كان قد سبقه إليها، إذ أطفئت فيها الأنوار عصر ذلك النهار، ونادى أبو عادل ابنته من صميم الظلمات هامسا بصوته المتهدج:
شيماء حبيبتي، ما أحوالك؟
فأنت متأوهة بهمس خشعت له العتوم:
أبي، جسمي يرتعد بردا وهلعا، سترتني الظلمة، وغدا تفضحني أنوار النهار، أكلوني اليوم بعيونهم، وغدا سيلتهمونني بأشداقهم ويمزقونني بأنيابهم ومخالبهم. أبي، أنا في مهب الذئاب، من لي سوى الله وسواك؟
كانت شيماء تسبح في أوجاع جسدها وروحها متأرجحة بمعصميها، وقد تدلى رأسها على عنقها وتثنت ركبتاها. وكان أبو عادل متهالكا متأطئ الرأس، لا تكاد ساقاه تحملان جسده، يلهث وكأنه في أنفاسه الأخيرة. تمتم النقيب فلاح ما إن جلس إلى مكتبه بعدما احتسى كأسا وأشعل سيجارة:
هذه هي المرة الأخيرة، كيف أختم هذا الملف؟ أبي نقطة واحدة على السطر؟ لا، سأضع نقطتين وأختم. ثم دوى صوته بنبراته الغامضة: أي جماد أنتما؟ ماذا أفعل بكما حتى ترضخا؟ رفضتما كل ما طلبته منكما، لا اعترافات، لا وثائق، لا تسليم أحمد، لا أسماء أصدقائه، لا تعاون معنا، وفوق هذا أو تلك ابنتك هي الأخرى يا عبد الرزاق من الحزب العميل. إذن
خلال تلك العبارات فتحت شيماء عينيها وهي تسمع همهمات عناصر المخابرات من حولها، فانتفضت واقفة تحاول بروحها وأنفاسها ستر أوصالها. لم ترى غير تلك العيون الجامحة بالنظرات ذات المغزى المتوحش، فجمدت ما استطاعت وأغمضت عينيها خجلا من أن ترى ما كان يرى من حقيقة الفتاة الموثقة البائسة. تلك اللحظة رأى الأب المفجوع ما لا يرى، فرفع رأسه نحو السماء صارخا، فجمد كل من في الغرفة كالأصنام في أماكنهم، حتى النقيب ذو العينين الحمراوين الذي تعتع به السكر جمد وانتصب واقفا:
إلهي، هل هذا يرضيك؟ إلهي!
وأطال نداءه إلهي حتى كأنه هز بصداه أرجاء المبنى، واختلط الصدى بهزيم الرعد المدوي الذي كان برقه اللامع يخترق نوافذ المكان فيضيء تلك اللحظات. صمت الصوت الداوي بنداء إلهي وضاع صداه ولم يعد يتكرر. مات السيد عبد الرزاق حسين الموسوي، مات الموقوف في مديرية المخابرات على ذمة التحقيق. أسلم الروح المعذبة، أغمض عينيه على صورة ابنته البائسة. رجعت روحه إلى ربها وهي تنوء مثله تحت عبء الشكوى. أما شيماء فقد عصفت بها اللحظات الحاسمة واقتلعتها الخواطر السوداء، فهامت على وجهها ذاهبة بعيدا في إغماضة عينيها الهالعتين من النور، لعلها تحظى بقبر في أقاصي الحكاية يطوي أشلاءها بحنان ورفق. لقد حولها الكابوس إلى مجرد كتلة منهارة جامدة باردة بلا حول ولا قدرة، كتلة من اللحم والدم تقض خاطرها مشاعر الحيرة والذهول والخيبة والغضب مما ساقتها إليه الأقدار السود التي سطرتها اليد الخارجة على الله. تقدم من شيماء عنصران ففكا وثاقها وابتعدا عنها. تهالكت شيماء وسقطت أرضا وجمعت أوصال جسدها الخائرة إلى بعضها بعضا، مثلما يفعل الجبين في بطن أمه، وراحت تحدق إلى أخمص قدميها الحافيتين وتشهق بالبكاء في صمت مطبق. أمسكاها كل من كتف فلم تلتفت إليهما، أخذا يجرانها جرا حثيثا فيما تدلت يداها الداميتان من خبطها للسلاسل، وكان وجهها يكاد يلامس الأرض وهنا وحياء. رفعت رأسها للحظة وحدقت إلى أبيها الذي كان لم يزل موثقا إلى الجدار، وقد تدلى رأسه إلى الأمام وجمد، فشيعته بنظرة أخيرة وأسرت له في نفسها بينما أفاضت له عينيها بدموع لاهبة: لما سبقتني يا أبي؟ انتظرني رويدك، أحس أنني قادمة إليك أسرع مما أتخيل. خرجا بها من غرفة التحقيق واتجها بها إلى صالة بابها مفتوح على مصراعيه الضخمين. حدقت فيما حولها، تأكدت أنها صالة الإعدامات، فتمتمت بأسى: الحمد لله، لك المنة يا رب، هنا سيكون خلاصي، من هنا مر أخي صلاح، بعد قليل يغلقون الملف، هنا سيسلبونني ما بقي لي من أنفاس، ليتهم يدفنونني في قبر أبي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: إن الله سبحانه وضع الثواب على طاعته والعقاب على معصيته زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته. وقال سلام الله عليه: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، ومساجدهم يومئذ عامرة من البناء، خراب من الهدى، سكانها وعمارها شر أهل الأرض، منهم تخرج الفتنة وإليهم تأوي الخطيئة، يردون من شذ عنها فيها ويسوقون من تأخر عنها إليها. يقول الله سبحانه: فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تترك الحليم فيها حيران، وقد فعل، ونحن نستقيل الله عثرة الغفلة. وروي أنه عليه السلام قل ما اعتدل به المنبر إلا قال أمام الخطبة: أيها الناس، اتقوا الله، فما خلق امرؤ عبثا فيلهو، ولا ترك سدى فيلغو، وما دنياه التي تحسنت له بخلف من الآخرة التي قبحها سوء النظر عنده، وما المغرور الذي ظفر من الدنيا بأعلى همته كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى سهمته. قال مولانا علي عليه السلام في نهج بلاغته: لا شرف أعلى من الإسلام، ولا عز أعز من التقوى، ولا معقل أحسن من الورع، ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا كنز أغنى من القناعة، ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة، والرغبة مفتاح النصب ومطية التعب، والحرص والكبر والحسد دواع إلى التقحم في الذنوب، والشر جامع مساوئ العيوب. وقال عليه السلام لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه. يا جابر، من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام لله فيها بما يجب فيها عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء. وروى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه، وكان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث، أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد: إني سمعت عليا رفع الله درجته في الصالحين وأثابه ثواب الشهداء والصديقين يقول يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. كان ذلك من كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا بكم إلى إذاعة طهران وإلى هذا الاستعراض لمواد برامجنا. أيها الأكارم، لحظات وتستمعون إلى حلقة من برنامج دواوين الولاء، وبعد ذلك يأتيكم برنامج منار العقول في النهج العلوي. عند الساعة 4:08 تستمعون إلى إعادة لبرنامج فلسطين اليوم، وأما برنامج من هدي المنبر الحسيني فيأتيكم عند 4:50. بتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 5:12. من سيرة الصالحين عنوان البرنامج الذي تستمعون إليه عند 5:21. أما دعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فتستمعون إليه عند 5:37. في صبيحة يوم الجمعة تستمعون إلى دعاء الندبة، وذلك عند 6:09. معارج النور يقدم إليكم عند 6:43، ودعاء يوم الجمعة عند 6:53. عند 7:01 صفحات من التاريخ، وعند 7:07 حديقة الأطفال. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي حث عباده على الاعتصام بالكتاب ودلهم عبره إلى طريق الخير والجنة. أحمده سبحانه وأشكره ذو الفضل والمنة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قائد المؤمنين والدليل في السراء والملمة. وتحية إجلال وإكبار لأرواح الأئمة من ولده أهل بيت النبوة والعصمة. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بجودكم وأنتم تنهلون عبره استذواق نمير الشعر في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ووقفتنا هذا اليوم عند شعر الشاعر جواد جميل من العراق، لكن في أول المطاف أعزائنا الكرام نتعرف على سيرته الأدبية ثم ما اخترناه من قصيدته. تفضلوا بالمتابعة مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن بن الحاج عبد الحميد السنيد الغزي المعروف أدبيا بجواد جميل عام 1954 في الناصرية بجمهورية العراق. نشأ على والده الأديب الخطيب وعلى يد ثلة من أدباء سوق الشيوخ، مما أغنى موهبته كثيرا. حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية، ثم هاجر من العراق إلى إيران وانصرف إلى العمل في الحقل الإعلامي والسياسي، فنشر الكثير من قصائده ومشاركاته في الصحف والإذاعات، وساهم في المؤتمرات والاحتفالات، وعمل كذلك رئيسا لتحرير مجلة الهدى للأطفال. تفرد بأسلوبه مستفيدا من التراث والتجديد، ومازجا بينهما مزجا مميزا ينبئ عن موهبة رائدة. له 8 مجموعات شعرية، بينها مجموعته عن شعر الانتفاضة الفلسطينية تحت عنوان يسألونك عن الحجارة، التي تحتوي على 41 قصيدة، وكذلك الحسين لغة ثانية، ومجموعة للثوار فقط، وصدى الرفض والمشنقة، ومجموعات أخرى. فيما يلي أيها الأفاضل أيها الأكارم، نقدم لحضراتكم شيئا من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
ألف جرح وأنت ما زلت حيا، تتحدى زمانك الدموية. ألف جرح وأنت تمتشق الشمس، ويعلو صدى صداك دويا. تعبر العاصفات والزمن العاتي، لتبقى الفتى الجسور الأبي. أين مسرى اللظى؟ أكنت تداري منه جمرا، أم تحسب الجرف فيا؟ ولهيب الصحراء ما مس من خطوك إلا وعاد وردا نديا. ليتني سيدي يا علي، ليتني أطفئ احتراقي بكفيك، فأصحو والبحر بين يدي. ليتني أفرش الضلوع للقياك، وأطفي الهجير في شفتي. ليت قلبي يصغي لصوتك هذا، وهو يجتاح صدري الحجرية، فيحيل الدموع رفة نور أريحي يمور في مقلتي، ويعيد اليبس القديم ربيعا، ويعيد اليبس القديم ربيعا، فيقوم الحلم المكفن حيا. أيها العاشقون، أيها العاشقون، يجفل حرفي ولقد كان مبدعا عبقريا. ألف عذر، لقد تحطم كأسي، غير أني ما زدت في البحر شيا. نفخ الله في البطولات والحب وفيض الندى، فكانت عليا.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأعزاء، عندما يختار الله تبارك وتعالى من خالص عباده سادة ليكونوا قادة على الأمم، إنما يختارهم لما فيهم من صفات هم سعوا إلى تهذيبها وشحذها بهمتهم وبفضل وعناية الله، كما جرى ذلك على الإمام المعي اللوذعي علي بن أبي طالب عليه السلام. وكم هو رائع راق أن يسرد الشاعر جواد جميل من العراق نداوة هذا المعنى في أبياته قائلا: نفخ الله في البطولات والحب وفيض الندى فكانت عليا. بهذا القدر نكتفي أعزائنا على أن نتفيأ ظلال جماله العلوي شعرا في تجولات أخر إن شاء الله. دمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، والحمد لله الذي جعل الصبر عنوانا لدخول جناته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من اختارك الله للهداية وألبسك من خلع التقوى. الصلاة والسلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين وصحبك المنتجبين ومن تبعهم بوعي وإخلاص ويقين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
أعزائنا المستمعين، تحية لكم. منذ الحلقة السابقة بدأنا الحديث حول خلق الكون والإنسان في الرؤية العلوية المباركة المستقاة من كلامه سلام الله عليه، وأوردنا نصوصا عدة حول خلق البارئ تعالى الأرض. وقد تحدث علي عليه السلام في تلك النصوص عن بعض الظواهر الجغرافية والطبيعية مثل وجود الجبال الراسيات فوق سطح الأرض وهبوب الرياح ونزول المطر.
وتلاحظ مستمعنا العزيز في كلام الأمير عليه السلام مؤشرات علمية وضاءة، وها هو العلم الحديث يثبتها بعد كل هذه القرون والأزمان. على أن الأمير عليه السلام تحدث كذلك حول خلق آدم عليه السلام كما ورد ذلك في أولى خطب نهج البلاغة، فيقول سلام الله عليه:
ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت ولاطها بالبلة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول، أجمدها حتى استمسكت وأصلدها حتى صلصلت لوقت معدود وأمد معلوم، ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها وفكر يتصرف بها وجوارح يختدمها
وأدوات يقلبها ومعرفة يفرق بها بين الحق والباطل.
وفي كلام علي عليه السلام إشارة إلى خلق آدم من تراب، كما هو منطوق القرآن الكريم، وخلق الله آدم عليه السلام ليجعله له خليفة في الأرض. جاء في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأمر الباري تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا له. وواضح مستمعين أن سجود الملائكة لآدم من قبيل التعظيم لا من قبيل العبادة.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن الإنسان بما يحمل من خصائص هو أشرف مخلوقات الله تبارك وتعالى، ولقد خلق الإنسان من ماء وتراب، وشاء الله تعالى أن يعود الإنسان إلى التراب من بعد الموت والحلول في الحياة البرزخية حتى يوم القيامة.
ولم يخلق ربنا جل شأنه الإنسان عبثا، بل جاء هذا المخلوق لحكمة الله عز وجل. يقول القرآن الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
وفي كلامه القائم على أسس القرآن المتينة، أوضح أمير المؤمنين عليه السلام أن خلق الإنسان له هدف. ويستفاد من كلام له عليه السلام خطاب للإنسان: يا عباد الله، إن خلقكم لم يأتي عبثا. ويحث عليه السلام الناس على سلوك سبيل الفلاح والهداية والرشاد، فشكرا لنعمة الله تبارك وتعالى عليهم. وهل توجد نعمة إلهية أسمى من نعمة الخلق؟
مستمعينا، وتحدث مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حول مخلوقات أخرى غير الإنسان، مثل النملة الصغيرة، ويقول سلام الله عليه في الخطبة 85 من بعد 100 من خطب نهج البلاغة التي جمعها الشريف الرضي عليه الرحمة: ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر، وانظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها. ثم يقول عليه السلام: ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته، ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النخلة.
أجل حضرات المستمعين الأفاضل، وأنتم تتابعون هذا اللقاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقول إن علي عليه السلام هو باب مدينة العلم الرسالي. فتح في كلامه الكريم قبالة الناس أبواب المعرفة في آفاقها الواسعة، ولطالما حث عليه السلام الناس على الاستفادة من علومه ومعارفه، فهو سلام الله عليه بحر زاخر بدرر العلوم والمعارف، وكان يرغب في أن تنال البشرية من نمير علمه الصافي المتفرع من منهل الرسالة.